محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة ثم تسليما. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة كم هو. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح عدوي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قالوا: قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال: ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق. إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وقد روى مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي، واسمه خويلد بن عمرو.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب البر والصلة، قال: باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي، يعني بيان الضيافة. وكم تكون وكم مدتها، وإكرام الضيف من مكملات الإيمان، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهي من الأعمال التي تزيد الإيمان، إكرام الضيف. والضيف هو الذي يحل بساحتك، لأنه لا يوجد ما يستعين به كما هو الآن موجود. أماكن موجودة ومطاعم موجودة، لكن إذا كان بعيد عن مثل هذه الأمور كالبادية والصحراء، فهذا الضيف حق إكرامه 3 أيام، وبعد 3 أيام صدقة. الواجب 3 أيام وما بعدها صدقة، والجائزة أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حتى تكلم حين تكلم بي. وهذا بيان حقيقة سماعه وإدراكه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. دليل على أن الإيمان على أن إكرام الضيف من مكملات الإيمان. قال: فليكرم ضيفه جائزته. والجائزة هي أول يوم وليلة، الجائزة هي إكرامه في أول يوم وليلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والضيافة 3 أيام، يعني يكون ضيفا 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدق، لكنه لا يزيد حتى لا يحرجه، يعني يضيق عليه ويشق عليه، قد لا يكون ما قد لا يستطيع في بقية الأيام، وقد يكون غير واجد، فهو يكلف نفسه في هذه 3 أيام. فعلى الضيف أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يزيد على 3 أيام، وإن زاد شيئا قليلا لأنه محتاج يقبل ما يأتي من مضيفه، وإلا فإكرامه في هذه 3 أيام وجائزته في أول يوم وليلة، وأما بقية الأيام فمما يأكل الضيف، فمما يأكل صاحب البيت يعطيه منه، ولكن لا يشق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يعني يحفظ لسانه ولا يتركه إلا في الخير، وليحذر من مهالكه ومغبته، فاللسان هلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهو صاحب الكذب والغيبة والنميمة ونقل الكلام وما إلى ذلك، كله من اللسان. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا من كمال الإيمان ومن زيادته، أن يقول خيرا، إذا لم يجد الخير يسكت، يعني يصمت ولا يتكلم حتى لا يقع في المحذور. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع، ثقة أخرج لأصحاب الكتب 6، قال: حدثنا الليث بن سعد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب 6، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب 6، عن أبي هريرة، عن أبي شريح العدوي خويلد بن عمرو رضي الله عنه. أي نعم، الجائزة وهي أول ليلة، كما نقول يعني يقدم له أكل، إذا كان له جيران يدعوهم عليه، وهكذا، هذه الجائزة، وهذا من مكملات الإيمان. والذي بعده من طريق شيخه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني، صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب 6، عن أبي شريح الكعبي عمرو بن خويلد بن عمرو رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على
صفوان بن سليم
ليس صحابي.
نعم.
قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا الحديث حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، وثور بن يزيد شامي، وثور بن زيد مدني.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، يعني بيان ما جاء في فضل الإنفاق والسعي على الأرملة وعلى اليتيم. والأرملة هي التي لا زوج لها، واليتيم هو الذي مات والده ولم يبلغ الحلم، وأما إذا بلغ الحلم فلا يكون يتيما، وأما من لم يبلغ الحلم ومات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ الحلم ثم يرفع عنه ذلك اليتم. والأرملة هي التي لا زوج لها، التي لا زوج لها من النساء، لا زوج لها ثم أرملة، يعني توفى عنها زوجها. هنا كذلك المرأة الكبيرة في السن التي لا زوج لها، يعني ما تزوجت برضو أرملة، تكون أرملة يعني كبيرة في السن. أين فالسعي على هؤلاء فيه فضل عظيم، كما جاء في هذا الحديث حديث صفوان بن سليم قال يرفعه، قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، يعني أجره كأجر المجاهد، فضل عظيم. قال: أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، فضل. القائم على الأرملة السعي عليها وعلى اليتيم، يعني ينفق عليهما ويسعى في قضاء حوائجهما ويؤدي ما يحتاجونه فهو قائم عليهم، فهذا أجره كأجر المجاهد أو كأجر الصائم النهار القائم الليل، صائم لا يفطر، قائم لا يفطر، ففضل ذلك العمل عظيم. وإن كان هذا الحديث مرسل، لأن صفوان بن سليم ليس بصحابي، لكنه أتى من الطريق الأخرى وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني مثل حديث صفوان، والحديث صحيح. نعم، أي نعم، حديث أبي هريرة، فهو من الأحاديث الصحيحة. وذلك الفضل فضل عظيم، العمل قليل والفضل كبير، كالمجاهد أو كالصائم والقائم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ الأنصاري إسحاق بن منصور الأنصاري ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن صفوان بن سليم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذي بعده الأنصاري قال: أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن ثور بن زيد، وثور بن زيد الإيلي الديلي المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الغيث سالم بن مطيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: وثور بن يزيد شامي، وهذا فيه تفريق بين من يوافق اسمه اسم غيره، لكن هنا زيد وهنا يزيد، ثور بن يزيد وهنا ثور بن زيد، وذاك شامي وهذا مدني الذي معنا في الإسناد. نعم.
شخر اليتيم أيضا نطلق على من ماتت أمه،
اليتيم هو الذي مات أبوه، ومن الدواب من ماتت أمه،
العائل،
أي لأنه العائل. والأم من الحيوانات إذا ماتت يسمى ابنها يتيم، لأنها هي عائلة الأب لا يدري عنه. وأما من من الرجال إذا مات الرجل كان ابنه يتيم لأنه هو عائله، واليتم يكون حتى يبلغ، فإذا بلغ وأصبح وبلغ مبلغ الرجال ارتفع عنه اليتم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلب ولا تفرغ وأن تفرغ من دلك في إناء أخيه. قال في الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، يعني بيان طلاقة الوجه وحسن البشر، ما جاء فيه من الألفة والمحبة والتقارب والتوادد والتكاتف، كل ذلك مطلوب، لأن الإيمان يحتاج إلى مثل ذلك حتى لا تكون هناك ضغائن. والبشر وطلاقة الوجه من مكملات الإيمان، ومن الأعمال التي حث عليها الإسلام ورتب عليها أجرا عظيما. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. كل معروف يقوم به العبد حتى رفع الشوكة من الطريق وإبعاد الأذى وحمل المتاع مع الرجل على دابته ومساعدته على ذلك وإعطائه ما سقط منه، كل ذلك من المعروف. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بشوش، قال: وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، يعني إذا احتاج إلى الماء وأنت تنزع من البئر بالدلو فتفرغ له من دلوك أو من إنائك إذا احتاج إلى الماء، فإذا احتاج إلى الماء وطلب منك الماء وعندك ماء تعطيه، وهذا من المعروف. وكل أعمال الخير وكل ما يقوم به المرء كله من المعروف، قد حث عليه الشارع، ومن حقوق المسلم على المسلم النصيحة، الزيارة، اتباعه إذا مات، قضاء حوائجه، إذا طبخت أن تكثر المرقة وتهديه، كل ذلك مطلوب، كل ذلك محبب ومرغب فيه، وهذا الذي يبني تلك الصداقة وتلك الأخوة وذلك الترابط الإيماني. أورد رحمه الله تعالى في حديث قتيبة وابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال: حدثنا المنكدر، المنكدر هو ابن محمد ابن المنكدر لين الحديث، أخرج له الترمذي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أبيه محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدق والكذب. قال حدثنا عماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال أيضا باب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون والساني حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما يجي ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحيم بن هارون فقال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بالصدق والكذب يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب بالصدق والترهيب من الكذب. لا شك أن اللسان هو الآلة الذي يحدث صدقا أو كذبا، فقد رغب الشارع في الصدق وحذر ووعد من قام بالكذب وتحدث كذبا. وأشد الكذب خطرا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يعني يتخذ، كأنه ذلك اتخذ له مقعد في النار يأتي إليه مباشرة، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذب في الدين وكذب على الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من الأمور الخطيرة التي حذر منها الإسلام، وهي سبب من أسباب دخول النار الكذب، وآفة من آفات اللسان. وأما الصدق فهو مطلوب من المؤمن أن يكون صادقا، والمؤمن لا يكون كاذبا، وإنما يكون صادقا. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق حث، يعني إلزموا الصدق ولو على نفسه، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر هو الإيمان وهو الإسلام، هذا هو البر، فهو يهدي إلى البر يعني فيه زيادة في إيمان الرجل، لأنه فعل شيئا محبوبا. لأن الإيمان مراتب وشعب، أعلى تلك الشعب لا إله إلا الله وهو قول، وأدنى تلك الشعب إماطة الأذى عن الطريق وهو فعل. فالإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فكل أعمال البر وأعمال الخير تكون زيادة في إيمان المرء ومن مكملاته. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، تلك الأعمال التي يقوم بها المرء عن طريق لسانه بالصدق في القول والفعل، الصدق في القول وفي الفعل، كذلك أيضا صدق في الاعتقاد، كل هذا يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة، يعني أن الصدق سبب من أسباب دخول الجنة. قال وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني دائما كلامه صدق. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان إذا مزح كان لا يقول إلا صدقا، وتوعد ويل لمن يكذب ليضحك الناس. والله الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا في دين الله يفتي الناس ويقول هذا حلال وهو لا يدري وهذا حرام وهو لا يدري. قد يكون ذلك الحلال حراما ولكنه بهواه، فهو يكذب على الله ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فحذر الله سبحانه وتعالى من هذا المقولة وهذا القول، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، الذي لا تعلمه قل الله أعلم، والذي تعلمه أو متحقق منه قله بدليله. ولا يضرك إن قال الناس لا يعلم، الكذب على الله أمره خطير، فالله أحق أن يخشى من الناس. ليس لدي علم، ليس لدي علم، ولا أفتي ولا أتكلم بشيء لا أتقنه ولا أعرفه. قال: حتى يكتب عند الله صديقا، يعني هناك صحائف عند الله سبحانه وتعالى تكتب فيها الأعمال، وهناك أيضا ملائكة موكلة لكتابة الأعمال، أعمال العبد، يتخالفون عليه ليلا ونهارا، تكتب تلك الأعمال. قال: وإياكم والكذب، إياكم تحذير أن تقعوا في هذه الخصلة الذميم. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هي الأعمال المشين، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يكون في صحيفته التي يأخذها يوم القيامة اتصافه بالكذب، فأي فلاح وأي نجاح بعد ذلك. كذلك حديث ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك، الملك ميلا، يعني الملك الذي يكتب عليه، قال: تباعد عنه الملك. وما سبب ذلك البعد؟ قال: من نتن ما جاء به، يعني من نتن تلك الكلمة، لأن لها نتن، لها رائحة خبيثة. فالملك يتباعد من تلك الرائحة، ولهذا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، كل رائحة نتن الإنسان يتأذى منها. فكذلك الكذب له رائحة، فالملك يهرب من تلك الرائحة. قال: ميلا، وهذا فيه ذم الكذب، وأن الكذب من العادات القبيحة، وينبغي للمؤمن أن يكون صادقا في أقواله وفي أفعاله مع إخوانه ومع الناس جميعا، وقبل هذا يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى باتباع شرعه والابتعاد عما نهى عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شقيق بن سلمة أبو وائل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه يحيى بن موسى، وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني، ضعيف أخرج له الترمذي، قال: حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. النافع نافع مولى بن عمر، ثقة، أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال يحيى، فأقر به عبد الرحمن عبد الرحيم بن هارون وقال: نعم، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم ابن هارون. على كل هذا أثر ليس بحديث، إنما هذا هو أثر. نعم بس نسبه فيه عبد الرحيم ضعيف، وفيه عبد العزيز بن أبي رواد. نعم أي نعم حديث ضعيف. إيش قال فيه؟
ضعيف جدا.
نعم نسخة فيها حديث، أنا عندي حديث زايد. يقول حدثنا اكتبوا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال نعم أحدث منها توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. كل النسخ ما عندكم؟ عندك. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكره الكذب ولا يدانيه، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم بعلم الله لأن الله هو يعلمه، فإذا تحدث عنده رجل بكذب عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ في نفسه حتى يحدث ذلك الرجل توبة ويتوب من ذلك العمل، وهذا فيه ذم الكذب وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يكذب، وما ادعى على الكذب وما يجبره على الكذب، الصدق من جاء. والإنسان إذا كان صادقا في عمله أنجاه. وما قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة؟ إنما كان نجاتهم بعد الله سبحانه وتعالى الصدق في الأعمال والصدق في القول، صدقوا في أعمالهم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى ففرج ما كانوا فيه. فالكذب لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذابا وإنما يكون صادقا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن موسى وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفحش والتبحش. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قال أبو داود عن عائشة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفحش، يعني بيان ما جاء في الفحش من الترهيب. والفحش كلمة عامة تطلق على كل فعل قبيح نهى عنه الشارع وحذر منه، ليس مخصوصا بعمل. كل الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة من ارتكاب المعاصي والكبائر صغيرها وكبائرها، كل ذلك يدخل ضمن الفحش. كل الكبائر، كل المعاصي، كل بذاءة اللسان وسيء الأعمال، كل ذلك من الفحش، وقد نهى عنه الشارع. وللفحش سبب. سبب الفحش أولا قلة الإيمان، والأمر الثاني قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى، والسبب الثالث عدم المبالاة، يعلم أنه محرم فيفعل ذلك ولا يبالي، ويضم هذه الأسباب الثلاثة الجهل. الجهل بدين الله، فهو الذي العف العلم هو الذي يجعل في قلب المؤمن إيمانا ويجعل منه خائفا من الله ويجعل منه اتقاء كل ما نهى عنه الشارع وكل ما حذر منه ويخاف على نفسه. فقلة الإيمان وقلة الحياء وعدم المبالاة سبب ذلك كله الجهل والبعد عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. شانه يعني قبحه، كان قبيحا في نظر الناس الذي يرتكب تلك المعاصي بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فهو شين في عيون الناس، تكرهه الناس ولا تجلس معه ولا يدانونه ولا يستمعون له. عكسه الحياء، ما كان في شيء إلا زانه، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، في رواية بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء محله القلب، الحياء من الله، الحياء من الناس، من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يرتكب شيئا حذر منه ورتب عليه عقوبة. والحياء من الناس، أن يرونه يفعل مثل هذه الأمور. فالحياء مطلوب من المؤمن، لكن لا يكون حياء في ترك واجب، لا يكون حياء في ترك واجب وعدم العمل يستحي، وإنما الحياء من الخالق في أداء، في القيام بعمل حذرت منه، هذا هو الحياء المطلوب. وأما الحياء في ترك واجب، كان لا تؤدي الصلاة في المساجد وتقول: إذا خرجت إلى المسجد أستحي من الناس أن يروني أصلي، أو أخاف الرياء، أو إلى آخره، كل ذلك لا يجوز. بل ينبغي على المؤمن أن يكون حياءه فيما ليس بواجب. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خياركم. وهذا دليل فيه أن أهل الإيمان يتفاوتون بالعمل، فليس كلهم سواسية، وإنما هناك مراتب. كلما ازداد الإنسان عملا وتقربا ازداد رفعة. هذا يقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم رفعة. وما رفعة ذلك الرجل بإيمانه وزيادته؟ خياركم أحاسنكم أخلاقا، يعني من حسن خلق، وهو البعد عن كل ما يكون قبيحا أو شيئا. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني يرتكب الفحش، ولا متفحشا، يعني يتكلف ذلك العمل. وما كان سجيا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يطبقه. وهكذا المؤمن يكون يطبق ما جاء عن الله وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو داود، سليمان بن داود أبو داود ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال: أنبأنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يحدث عن مسروق، مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال عباد عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفاحش البذيء. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. ثم قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابان بن يزيد عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فانها ماموره، وانه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنه عليه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعلم احدا اسنده غير بشر بن عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعنه، يعني باب ما جاء، يعني بيان ما جاء من التحذير في اللعن. المؤمن ليس بلعان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما حذر صلى الله عليه وسلم مما يجلب اللعن. يعني هناك أعمال يقوم بها المؤمن قد تجلب لها اللعن، حذر منها وقال: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي يعني الأعمال التي تجلب اللعن. قد ضع شيئا في طريق الناس فمن مر قال: لعن الله من فعل هذا، فجلب لنفسه لعنة. أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا، والنهي يقتضي التحريم، يعني تحريم اللعن والسب والشتم وكل الأمور القبيحة. قال: بلعنة الله، لا تقول عليك لعنة الله، هذه لعنة الله، ولا عليك غضب الله، وهذا ولا بغضبه، ولا النار، تقول: أدخلك الله النار أو مثواك النار أو إلى النار وبئس المصير، كل ذلك لا يجوز ولا ينبغي. فإن كان ليس بحق كما قلت، وإلا رجعت تلك اللعنة عليك، فتسببت في أذية نفسك، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا تلاعنوا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن ليس بسباب ولا طعان. وهذا تحذير، وهذه من مهالك اللسان والتسرع في ذلك. وأكبر وأشد خطرا أن يلعن الرجل والديه، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعن الوالدين. قال: يا رسول الله، وكيف يلعن والدين؟ يكون سببا في جلب اللعن لهما. قال: فيسب أبا هذا فيسب أبا، فتسبب لهم. قد لا يلعنهما مباشرة، وإن كان من يوجد هذه الأيام يقوم على أذيتهما ولعنهما وضربهما وطردهما وما إلى ذلك. ولهذا استغرب الصحابة: أيسب أيلعن الرجل والديه وكيف؟ استغراب. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجلب لهم اللعنة ويكون سببا إن لم يكن هو المؤدي يكون سببا في جلب اللعن، وقد يلعنه مزحا فيلعنه مزحا، وهذا من أسباب اللعن. وهم يتضحكون، يلعن والديه، يلعن أمه أو أباه أو ما إلى ذلك من باب المزاح، فيرد عليه ومن باب المزاح، فجلب لوالديه اللعن وتسبب في جلب اللعن لهما، وهذا لا يجوز ومحرم، واللعن محرم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر فلعن الدابة، رجل لعن دابة، فأمر بإنزال من كان عليها راكبا ومتاعه، ثم قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لخطر اللعن وعظيم شأنه. وقد لعن الله سبحانه وتعالى ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض من ارتكب معاصي وارتكب كبائر، وهذا من الخالق، دليل على عظم ذلك الجرم. وأما من المخلوق للمخلوق فهذا لا يجوز. كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان الذي يطعن في أخلاق الناس ويعيب فيهم، يعني يطعن فيهم، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان إلى آخره، هذا هو الطعن. فلان يقال فلان يطعن في فلان، يعني يتكلم فيه. فالمؤمن ليس بطعان، طعان يعني مبالغة، ولا اللعان يعني ليس يلعن، ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش يعني يرتكب الكبائر والمعاصي، وبذيء في أخلاقه سيئة. والإسلام حتى أن يكون المؤمن صاحب خلق وصاحب دين، حافظ للسانه، لسانه رطب بذكر الله وبقراءة القرآن وبتعليم الناس وبحثهم على الخير وبالإصلاح بينهم، كل ذلك مطلوب ومحذر من خلافه. كذلك حديث رجل عند ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح، والنهي يقتضي التحريم، محرم، لأنها مأمورة، لأنك إذا لعنتها كأنك لعنت آمرا وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز ومحرم. ولهذا عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب أبواب في كتاب التوحيد، لأنها تنقص التوحيد. قال: وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، يعني أنها ترجع إليه. لأنه لعن ليس بحق، لكن اللعن بحق يكون على العموم. لعن الله الكافرين، لعن الله المنافقين، لعن الله من فعل كذا وكذا، يعني على العموم. وأما على الخصوص فلا يجوز، لا اللعن ولا التكفير ولا التفسيق، على الخصوص لا، ما يجوز. وأما على العموم، لأن الله لعن الكافرين ولعن الفاسقين ولعن المنافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ولعن من ادعى إلى غير مواليه العبد الآبق أو انتسب إلى غير قبيلته، فيلعن على العموم وعلى الخصوص لا يجوز. قال رجعت اللعنة، ليس معنى قوله ليس له بأهل، يعني إن كان أهل يعني أهل بحق، له بأهل يعني بحق أن الله لعنه ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. ليس تلعن أخ لك وتقول هو لعنته بحق، لا، القصد على أن الشارع رتب لعنة على فعل معين، فمن فعل ذلك فهو ملعون ليس بالخصوص. تقول لعنك الله، أو عليك غضب الله، أو أنت في النار، أو مثواك إلى النار، أو إلى النار وبئس المصير، كل ذلك لا يجوز ومحرم. فإذا لعنت أحد ولم يكن لعنه بحق، يعني لعن في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعت عليك اللعنة وكانت عليك اللعنة، لأن اللعنة دعوة، اللعنة دعوة بالطرد، أن تطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا خطرها عظيم. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لعنت رجعت عليك لأنك تسببت في إيذاء نفسك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمر بن جندب رضي الله عنه. ومر معنا على أن في سماع الحسن من سمرة ذهب العلماء ثلاثة أقوال. القول الأول بالسماع مطلقا، والقول الثاني بعدم السماع مطلقا، والقول الوسط بأنه سمع حديث العقيقة، والأقرب أنه سمع القول الأول، لأنه ذكر أتى عن علي بن المديني وغيره صحة سماع الحسن من سمرة. إيش قال به الشيخ؟
صحيح.
والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن يحيى الأزدي، ثقة أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن سابق وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن قيس النخعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الذي بعده من طريق الشيخ زيد بن أخزم الطائي البصري، ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا بشر بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبان بن يزيد العطار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي العالية الرياحي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الله أعلم.